بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وخزائن علومك. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من الأمور التي استعرضها سيدنا المصنف على الله مقامه الشريف في مقدمات كتابه، اشتمل على عدة مطالب. المطلب الأول الذي نتعرض له هذا اليوم هو بيان ضابطة المسألة الأصولية. فمتى نعتبر هذه المسألة، أي مسألة كانت من مسائل علم الأصول، ومتى لا نعتبرها كذلك؟ هنالك ضابطة معينة يحددها الأصولي في بداية علم الأصول، وعلى ضوء هذه الضابطة يمضي في أبحاثه الأصولية، فما يندرج تحتها اعتبره مسألة أصولية، وما لم يندرج تحتها لم يعتبره مسألة أصولية. لذلك فإن البحث حول ضابطة المسألة الأصولية كما أفاد المحقق الروحاني على الله مقامه في المنتقى ليس بحثا ذا ثمرة عملية وذا أثر تطبيقي، وإنما لأن سيرة علماء الأصول قد جرت على البحث حول أصولية بعض المسائل، هل أنها من مسائل علم الأصول أو أنها من مسائل علوم أخرى. بما أنهم قد جرت سيرتهم على ذلك وقد اهتموا بتحديد الضابطة الأصولية في بداية علم الأصول لكي يمشون على ضوئها في أبحاث علم الأصول، من هنا كان البحث حول الضابطة الأصولية مهما، وإلا فإنه ليس له ثمرة عملية. وكيف كان؟ فهنا أمور ثلاثة أشار إليها السيد المصنف أعلى الله مقامه. الأمر الأول هو مختاره في بيان ضابطة المسألة الأصولية، فإن للأصوليين ضوابط متعددة ومختلفة في تحديد ما هي المسألة الوصولية، وكل منهم قد اختار شيئا. والسيد المقدس على الله مقامه قد اختار بأن المسألة الوصولية هي عبارة عن كل مسألة تقع في طريق تعيين الوظيفة بلا فرق بين الإمارات والأصول العملية وغيرها. فضابط المسألة الأصولية عند على ضوء ما ذكره سابقا في تعريف علم الأصول، ضابط المسألة الأصولية هو أن المسألة الأصولية هي كل مسألة تقع في طريق تعيين الوظيفة. ولأجل أن يتضح ما أفاده قدس سره فإنه مثل بأمثلة ثلاثة. المثال الأول ظهور الأمر في الوجوب، فيقال هذا أمر يعني في مقام تعيين الوظيفة وفي مقام الاستنباط، يقال هذا أمر أقيم الصلاة مثلا، وكل أمر ظاهر في الوجوب، هذه مسألة ظهور الأمر في الوجوب، وكل أمر ظاهر في الوجوب فهذا أقيم الصلاة ظاهر في الوجوب. من هنا قلنا بأن مسألة ظهور الأمر في الوجوب مسألة أصولية. لما؟ لأنها قد انطبقت عليها ضابطة المسألة الأصولية وهي وقوعها في طريق تعيين الوظيفة، إذ أنها ها هنا وقعت في طريق الاستنباط والوصول إلى الوظيفة الشرعية. المثال الثاني حجية الخبر الموثوق به، وهذا على مبانيه قدس الله نفسه الزكية كما لا يخفاكم، فإنه يلتزم بحجية الخبر الموثوق به في قبال من التزم بأن حجية الخبر مقصورة على خبر الثقة كما عليه سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف. فحجية الخبر الموثوق به مسألة أصولية بنظره قدس سره. لماذا؟ لأنها تقع في طريق تعيين الوظيفة، فيقال هذا خبر موثوق به، مثل خبر زرارة مثلا، هذا خبر موثوق به، وكل خبر موثوق به حجتان فهذا ماذا؟ حجتان. فهنا لأن مسألة حجية الخبر الموثوق به قد وقعت في طريق الوظيفة تعيين الوظيفة، عبرنا عن هذه المسألة أو اعتبرنا هذه المسألة مسألة أصولية. المثال الثالث الذي ذكره حجية البراءة العقلية في مجهول الحكم، فلو كان لدينا أمر مجهول الحكم نظير مثلا التدخين، لم نعلم بأن التدخين حلال أو حرام، مجهول الحكم، تدخين التبغ، فحينئذ لنا أن نأتي بقياس استنباط فنقول هذا مجهول الحكم، وكل مجهول الحكم يرجع فيه إلى البراءة العقلية والنقلية، فهذا مما يرجع فيه إليهما، أي إلى البراءتين. فاستطعنا أن نعين الوظيفة هنا، وتعيين الوظيفة قد اعتمد على قياس وقعت فيه مسألة حجية البراءة في مجهول الحكم، وقعت في طريقه أو وقعت فيه، فلذلك اعتبرناها أيضا مسألة أصولية. إذن المحصلة هي أن كل مسألة قد وقعت في طريق تعيين الوظيفة، في طريق تعيين الحكم، فإننا نعبر عنها أو نعتبرها بأنها مسألة أصولية. هذه هي الضابطة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه. ولكن ونعتذر من روحه المقدسة، لنا أن نبدي هاهنا أمرين. أمر الأول هو أننا لو كنا نحن والضابطة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه فهي غير مانعة. لماذا؟ لانطباقها على بعض المسائل الرجالية أو المسائل اللغوية، لوضوح أن طريق تعيين الوظيفة كما تقع فيه المسألة الأصولية تقع فيه المسألة الرجالية وتقع فيه المسألة اللغوية. فإذا قلنا بأن ضابطة المسألة الأصولية هي ما تقع في طريق تعيين الوظيفة، فيلزم من ذلك أن تكون المسألة اللغوية أيضا أصولية لأنها تقع في طريق تعيين الوظيفة، والمسألة الرجالية أيضا أصولية لأنها تقع في طريق الوظيفة، وهكذا، وهذا لا يمكن الالتزام به. ويحتمل في مقام دفع هذا الإشكال عنه قدس سره هو أن كلمة من الكلمات قد سقطت من التعريف. ما هي الكلمة؟ هي كلمة كبرى. فإننا نحتمل جدا بأن التعريف الذي ذكره هو هكذا، هي ما يعني المسألة الأصولية هي ما تقع كبرى في طريق تعيين وظيفة، لا هي ما تقع في طريق تعيين وظيفة، هي ما تقع كبرى في طريق تعيين وظيفة، وبالتالي لا تدخل المسألة الرجالية ولا تدخل المسألة اللغوية لأنها لا تقع كبرى في طريق تعيين الوظيفة في قياس الاستنباط، وإنما تقع دائما ماذا؟ صغرى. إن قلت هل لك من شاهد على سقوط هذه الكلمة من التعريف؟ نقول الشاهد الأمثلة الثلاثة التي ساقها. فإن الأمثلة الثلاثة التي ساقها وأورد فيها بعض المسائل الأصولية، كل هذه المسائل الأصولية كبريات. هذا أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب. هذا خبر موثوق به، وكل خبر موثوق به. هذا مجهول الحكم، وكل مجهول الحكم. فنلاحظ من الأمثلة أن المسائل الأصولية التي جاء بها وسردها هي كبريات، وبالتالي فنحتمل أن كلمة قد سقطت من التعريف، وبها يندفع الإشكال. ولكن، وهذا هو الأمر الثاني، وإن اندفع الإشكال من ناحية المسائل اللغوية ومن ناحية المسائل ماذا؟ الرجالية، إلا أن الإشكال يأتينا حينئذ من ناحية عدم الجامعية، فذاك الإشكال كان من ناحية عدم المانعية. ولكننا لو أدرجنا قيد الكبروية ودفعنا إشكال عدم المانعية، فإن إشكالا آخر وهو عدم الجامعية يقف أمامنا. لماذا؟ باعتبار أنه ليس جميع المسائل الأصولية تقع ماذا؟ كبرى في طريق الاستنباط، في طريق تعيين الوظيفة، بل بعض المسائل الأصولية تقع كبرى وبعضها تقع ماذا؟ صغرى في قياس الاستنباط. ولو أردنا أن نتأكد مما ذكرناه فلنا أن نؤكد على ذلك بما ذكره رضوان الله تعالى عليه في المجلد الثاني صفحة 66، حينما بحث حول الظواهر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا البحث حولها. في البحث عن الظواهر ماذا قال؟ قال: ثم إن البحث عن الظواهر تارة صغروي كالبحث عن موجبات الظهور ومناشئه، وهي بحسب الأفراد غير محصورة، لا تضبطها ضابطة كلية. فالأمر موجب ومنشأ لظهور صيغته في الوجوب أو مادته في الوجوب، بحث صغروي. وأخرى كبروي كالبحث عن حجية أصل الظاهر. فظهور الأمر في الوجوب صغرى بالنسبة إلى هذه الكبرى، وهي أن الظهور حجة. وأخرى كبروي كالبحث عن حجية أصل الظاهر. ولا ريب، شوفوا كلامه، ولا ريب في أنه بقسميه من مباحث علم الأصول. يعني هم البحث الصغروي هم البحث الكبروي، بناء على ما قدمناه من أنه، يعني علم الأصول، ما يبحث فيه عما يصح أن يقع في طريق الاعتذار. إذن فنقول: هذا أمر ظاهر في الوجوب، وكل ظاهر حجة. فهذا الأمر ماذا؟ فظهور هذا الأمر في الوجوب حجة. فهنا وقعت المسألة أصوليته وهي ظهور الأمر في الوجوب وقعت صغرى في قياس الاستنباط. فلو قلنا بأن المسألة الأصولية هي ما تقع كبرى في طريق تعيين وظيفة، فلازم ذلك عدم الجامعية، أي عدم كون هذه الضابطة ضابطة لجميع المسائل الأصولية، بل تخرج عنها بعض المسائل الأصولية التي تقع صغرى. اللهم إلا أن يقال بأن مثل هذه المسألة لا تقع في قياس واحد في طريق الاستنباط فقط، بل تقع في قياسين، وفي أحد القياسين وإن وقعت صغرى إلا أنها في القياس الآخر تقع كبرى. فمثلا عندما يأتينا آية تقول أقيموا الصلاة، هنا نحتاج من أجل الوصول إلى تعيين الوظيفة نحتاج إلى قياس واحد أو إلى قياسين. نحتاج إلى قياسين. قياس الأول أقيموا أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب فأقيموا ظاهر في الوجوب. أو فعل الأمر ظاهر في الوجوب. إلا أن هذا القياس بوحده لا يكفي الوصول إلى النتيجة، بل نحتاج إلى قياس آخر، وهو الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، فظهور الأمر في الوجوب حجة، حينئذ يتم الوصول إلى الوظيفة. وهنا كما لاحظنا بأن هذه المسألة وإن وقعت في القياس الثاني صغرى، إلا أنها وقعت في القياس الأول ماذا؟ كبرى. فينطبق عليها ضابط المسألة الأصولية، ما تقع كبرى، وهذه قد وقعت كبرى. هذا خلاصة ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية هو أن جميع تلك المسائل التي ذكرها وأشار إليها كمسائل أصولية لا بد أن تثبت بالأدلة في الأصول، وقد وضع علم الأصول لذلك. ومحصل ما ذكره في هذا الأمر هو أن علم الأصول قد أعد للبحث حول كبريات الأصولية، حول القواعد الأصولية، حول إثبات القواعد والضوابط الأصولية. فالمسألة الأصولية التي تقع في كبرى في طريق الوظيفة، هذه المسألة الأصولية محل إثباتها والبحث عنها والبرهنة عليها وعلم الأصول. علم الأصول عد للبحث حول المسألة الأصولية في مقام الإثبات، وهذا الأمر لا خفاء فيه. ولكن ثمة كلمة في كلامه رضوان الله تعالى عليه، هذه الكلمة مثيرة وموجبة للتأمل، فإنه رضوان الله تعالى عليه قد قال بأن كل مسألة من مسائل علم الأصول أو بأن جميع تلك المسائل لابد أن تثبت بالأدلة اللفظية، وهذا ما لم نفهم له معنى، وهو حقا بحاجة إلى السؤال والتفحص، إذ أنه رضوان الله تعالى عليه حينما يقول جميع تلك المسائل، إما يريد المسائل الثلاث التي ذكرناها، وإما أن يريد جميع مسائل علم الأصول. لا شك أنه لا يريد الأول فقط، وإنما يريد الثاني، وعلى كلا التقديرين فإننا لا نفهم وجها لتقييد أدلة الإثبات في علم الأصول للمسائل الأصولية، لا نفهم وجها لتقييد أدلة الإثبات بالأدلة اللفظية، إذ الأدلة اللفظية إنما هي عبارة عن الكتاب والسنة. وبعض المسائل الأصولية وإن أمكن إثباتها بالكتاب والسنة، نظير حجية الاستصحاب مثلا، إلا أن الكثير من المسائل الأصولية لا سبيل لإثباتها بالأدلة اللفظية. نظير مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإن مثل هذه المسألة إنما يستعان في إثباتها، أو نظير حجية الظهور، فإن مثل هذه المسألة إنما يستعان في إثباتها بالأدلة اللبية بدليل السيرة، إما سيرة العقلاء إما سيرة المتشرعة، فنحن في مقام إثبات المسائل الأصولية ربما رجعنا إلى الأدلة اللفظية، ربما رجعنا إلى الأدلة العقلية، أو فقل ربما رجعنا إلى الأدلة اللبية بمعناها الواسع الذي يشمل مثل دليل السيرة العقلائية ودليل السيرة المتشرعية. فإذا ما ذكره في الأمر الثاني تام، إلا أن وجود هذه الكلمة مثير للاستغراب، وهو مما يحتاج إلى تقليب الفكر من أجل الوصول إلى معناها. وهذا العبد القاصر قد عجز من الوصول إلى مقصوده رضوان الله تعالى عليه. الأمر الثالث الذي أشار إليه، وهذا الأمر مهم، هو أن المسألة الواحدة من مسائل علم الأصول يعني، أو من مسائل غيره، هذا في كل الفنون وفي كل العلوم كما أفاد، المسألة الواحدة يمكن أن تعنون بعناوين متعددة، وعلى ضوء عنونتها بعناوين متعددة ربما كانت هذه بلي وعلى ضوء عنونتها بعناوين متعددة ربما اندرجت هذه المسألة في علوم متعددة. وبعبارة أخرى، فإن عنونة المسألة بعنوان معين يجعل جهة البحث فيها مختلفة عما لو عنونت بعنوان آخر، إذ أن ذلك العنوان يجعل جهة البحث فيها أيضا مغايرة لجهة البحث عنها فيما لو عنونت بالعنوان السابق، وبالتالي ربما تكون هي مسألة واحدة ولكنها تعد مسألة أصولية لعنونتها بعنوان يوجب البحث عنها من ناحية أصولية، وربما كانت هي نفسها مسألة كلامية أيضا في الوقت نفسه لعنونتها بعنوان يوجب البحث عنها من جهة كلامية، وهذا نظير ما يذكر في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي تارة نعنونها بعنوان هل تصح الصلاة في المكان المغصوب أم لا؟ الصلاة متعلق الأمر، والتصرف في المكان المغصوب متعلق النهي، فهنا لو صلى في المكان المغصوب خب أمر ونهي، أمر باعتبار أنه صلى باعتبار أنها صلاة، نهي باعتبار أن المكان ماذا مغصوب وهذا تصرف فيه، تصرف صلاتي. فإذا بحثنا حول هذه المسألة تحت هذا العنوان هل تصح الصلاة في المكان المغصوب أم لا، خب البحث حول الصحة، البحث حول الحكم الوضعي، هذا وظيفة الفقيه، فجهة البحثها هنا ستكون جهة فقهية، وعلى ذلك ستكون المسألة مسألة فقهية لأنها عنونت بعنوان فقهي. وتارة نبحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي تحت عنوان هل يصح من الحكيم، من المولى الحكيم، الأمر بشيء والنهي عنه أم لا؟ هل يصح من المولى الحكيم الأمر بشيء والنهي عنه أم لا؟ فهل يصح من الله سبحانه وتعالى أن يأمرنا بالصلاة وأن ينهانا عنها في الوقت نفسه باعتبار أنها في مكان مغصوب أم لا؟ هذا بحث حول حال المبدأ، فتكون المسألة مسألة ماذا؟ كلامية وليست مسألة فقهية، مسألة كلامية باعتبار أن البحث فيها حول حال المبدأ سبحانه وتعالى هل يصح منه ذلك أو لا يصح منه ذلك، فاختلفت جهة البحث تبعا لاختلاف عنونة البحث وصارت المسألة نفسها مسألة كلامية. وتارة نبحث حول المسألة نفسها تحت عنوان هل أن تعدد العنوان في الواحد ينفع في دفع محذور التضاد بين الأمر والنهي أم لا؟ فالأمر والنهي متضادان، لكن لو قلنا بأن ما تعلق به الأمر وما تعلق به النهي له أكثر من عنوان، صحيح هو معنون واحد، الصلاة في المكان المغصوب شيء واحد، لكن هذه الصلاة في المكان المغصوب لها عنوانان، صلاة هذا عنوان وهذا العنوان تعلق به الأمر، وغصب لأنها تصرف في المكان المغصوب وهذا العنوان تعلق به النهي، فهل تعدد العنوان للواحد للشيء الواحد مما ينفع لدفع محذور التضاد بين الأمر والنهي أم لا؟ هنا ستكون جهة البحث جهة أصولية، لأن عنونة المسألة قد اختلفت، فهي مسألة واحدة، ولكن إذا عنوناها بعنوان كانت فقهية بعنوان آخر كانت كلامية بعنوان ثالث كانت ماذا؟ أصولية، فمحصل الكلام أن المسألة وأن المسألة الواحدة يمكن أن تندرج تحت أكثر من علمين إذا كانت جهات البحث فيها ماذا؟ مختلفة ومتعددة. هذا تمام الكلام حول الأمور الثلاثة التي أشار إليها قدس سره في المطلب الأول. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الأمر الثالث المسألة الأصولية، ما تقع في طريق تعيين الوظيفة بلا فرق بين الإمارات والأصول العملية وغيرهما. هم الإمارة خبر الموثوق به، حجة تقع في طريق تعيين وظيفة، هم الأصول العملية أيضا تقع في طريق تعيين وظيفة مثل البراءة العقلية والنقلية، هم غيرهما مثل مباحث الأصول اللفظية. ظهور الأمر في الوجوب مثلا، فيقال هذا أمر وكل أمر ظاهر في الوجوب فهذا ظاهر في الوجوب، كما يقال هنا بحسب الطبعة التي عندي، وكما الواو زائدة لا حاجة إليها، كما يقال هذا خبر موثوق به وكل خبر موثوق به حجة فهذا حجة، أو يقال هذا مجهول الحكم وكل مجهول الحكم يرجع فيه إلى البراءة العقلية والنقلية فهذا مما يرجع فيه إليهما إلى غير ذلك. هذا الأمر الأول لقلنا، وجميع تلك المسائل، ده الأمر الثاني، لابد أن تثبت بالأدلة اللفظية في الأصول. قلنا لا معنى لتقييد الأدلة بالأدلة اللفظية، أصل المطلب صحيح، أما تقييد الأدلة بالأدلة اللفظية هذا لم نفهم له وجهان، ولعلكم بالسؤال والتفحص تصلون إلى وجهه. وقد وضع هذا العلم لذلك، يعني لإثبات المسائل الأصولية. أمر ثابت، ويمكن أن تعنون مسألة واحدة بعناوين متعددة، بعضها تكون أصولية وبعضها فقهية وبعضها كلامية، وهو شائع في العلوم، فيكون المدار حينئذ على خصوصية العنوان لا ذات المعنون من حيثه حتى يلزم التداخل. يعني لا يقال بأن هذه المسألة تداخل فيها علم النحو وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الكلام وهكذا. لما لا يحصل التداخل؟ لأن المدار على تعدد العنوان، إذ أن تعدد العنوان يوجب تعدد جهة الباحث وهذا يمنع من التداخل، وليس المدار على المعنون حتى يقال المعنون في جميعها واحد فتتداخل المسائل. والقاعدة الفقهية يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.